أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله محمد. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم في الآية 26 من سورة المائدة: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض. الآية الكريمة تتحدث عن التيه الذي قضى الله تعالى به على بني إسرائيل 40 سنة بسبب عصيانهم لأوامر نبيهم بالدخول إلى الأرض المقدسة. قال: فإنها محرمة عليهم 40 سنة. على نحو إجمالي عام الآن قبل الدخول في التفاصيل، يمكن أن يستفاد من الآية نخرج منها بعدة دروس. الدرس الأول: كشف حقيقة بني إسرائيل وتدينهم المزيف وتآمرهم على الدعوات الإلهية. الأمر الثاني، الدرس الثاني الذي نخرج به: تحذير الأمة من الوقوع في أخطاء الأمم السابقة وتحمل نتائجها الكارثية. لماذا حل هذا التيه 40 سنة ببني إسرائيل؟ لأنهم عصوا قيادتهم الربانية المتمثلة يومئذ بالنبي موسى سلام الله عليه. فإذن يمكن الأمة، هذا التحذير، أن إذا عصت قيادتها الربانية فيحصل لها نفس ما حصل لا. ثلاثة، الدرس الثالث: اطلاع قادة المسلمين على التجارب السابقة والاستفادة منها في تحديد المواقف الحاسمة. هذا الذي يحكيه القرآن الكريم، هاي تجارب عن تلك الأمم وعن المواقف التي اتخذتها قياداتها، فيكون فيها دروس إذن لكل القيادات الربانية. الرابع، تسلية أئمة الإسلام بسرد هذه المصائب والبلاءات، يكون تسلية لهم ليروا أن ما يتعرضون له ليس بدعا من البلاء، فقد تعرض له القادة الربانيون من قبل. فهذا الذي يتعرض له القادة الربانيون ليس جديدا عبر التاريخ، كل القادة الربانيين، وهذا مثال منه. إذن فيه تسلية لهم لبيان أجواء هذه القضية، هذا الحكم بالتيه 40 سنة على بني إسرائيل. وملخص الواقعة نقول أن بني إسرائيل لما نجاهم الله تعالى من فرعون وجنوده وعبروا البحر سالمين إلى الجانب الآخر، وأغرق فرعون وجنوده، وإذا بهم يطالبون النبي موسى بأصنام ليعبدوها. سبحان الله، بعينهم رأوا المعجزة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر بتلك المعجزة التي حصلت، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. الآن رأيتم معجزة الله تعالى وتطالبون بهذا الكلام. ثم وقعوا في فتنة عبادة العجل كما نعلم الذي صنعه السامري، وعالجها موسى بالإجراء المذكور في الآيات الكريمة، وتاب الله تعالى على قومه وهمش لهم إياه، خلينا نقول بالعامية، وهكذا فتن عديدة. ثم أغدق عليهم النعم وآتاهم ما سألوه، اشتكوا الجوع، أنزل عليهم المن والسلوى، حلويات ولحم طيب، اشتكوا العطش، فجر لهم من الأرض عيونا ليشربوا، اشتكوا الحار، ظلل عليهم الغمام، آتاهم من النعم أنواع وأشكال ما سألوه وما لم يسألوه. وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه، شكوا العطش، أن اضرب بعصاك الحجر، فانبجست منه 12 عينا، قد علم كل أناس مشربهم، 12 أسباط بني إسرائيل. وظللنا عليهم الغمام لما اشتكوا الحر، وأنزلنا عليهم المن والسلوى لما اشتكوا الجوع، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. إذن هكذا كان الحال ببني إسرائيل لما جاوزوا البحر، فالله تعالى ذكرهم بهذه النعم الكثيرة التي أنعمها عليهم في سلسلة الآيات التي نحن فيها. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، نعم كثيرة أنعم الله عليكم، ومنها إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤتي أحدا من العالمين. هذا التمهيد لهذا الأمر الرباني الذي نحن الآن بصدده. ذكرهم بهذه النعم الكثيرة من بعثة موسى عليه السلام إليه، إنزال التوراة، نجاتهم من بطش فرعون وهكذا، ثم بما اختصهم من النبوة والملك، أي ما جمع لهم من الهداية إلى التوحيد. سما معنى جعلكم ملوكا، إما أن نفهم أن الخطاب موجه يعني إلى الجميع لكن يراد به البعض، وفعلا بعض أنبياء بني إسرائيل صاروا ملوكا وغير الأنبياء، يوسف صار ملك، سليمان صار ملك. فإذا وجعلكم ملوكا يمكن أن نستفيد أنه صح وخطاب عام، لكن يريد يعني أن فيكم من أصبح ملكا، إذن هذا موجود. وإذا لا تقول جعلكم ملوكا يعني كلكم جعلكم ملوكا، ناشون نفهمها، وهم أكيد لم يصبحوا كلهم ملوكا، فلا بد أن نفهم الملك هنا بمعنى يلائم هذا، وهو استقلالهم بعد التخلص من استعباد الفراعنة حتى ملكوا أمورهم، كانوا عبيدا أذلاء يخدمون فرعون وقومه، ثم استقلوا وأصبحوا يملكون زمام أمورهم. فجعلكم ملوكا بهذا المعنى، أنكم جعلكم مالكين لأموركم مستقلين، صارت لكم الزعامة الدينية والاجتماعية. روى في الدر المنثور في تفسير جعلهم ملوكا، قلنا إذا أصرتم لا أريد أن معنى وجعلكم ملوكا يعني كلكم جعلكم ملوكا، ليس بالمعنى ذاك الآخر، يعني وجعل منكم ملوكا. في الدر المنثور روى عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: كانت بنو إسرائيل إذا كان لأحدهم خادم ودابة وامرأة كتب ملكا. فبهذا المعنى قال لهم وجعلكم ملوكا، هو كان عندهم ذلك، إذا ملك هذه الأمور خادم ودابة وامرأة فأصبح ملك، شو يحتاج بعد غير هذه؟ فإذن جعلكم ملوكا بهذا المعنى. ولذلك أنا علقت قلت يمكن هذا المعنى يدخل فيما قلنا، جعلكم ملوكا أي مالكين لأمركم، لكم السلطنة على أنفسكم، لم يكن لأحد سلطة عليكم، هذا جعلكم ملوكا. وهذا أيضا يساعد هذا المعنى الذي قرأناه في الرواية. لكن طبعا أشكل أنه إذا جعلكم ملوكا بهذا المعنى، فمو بس بني إسرائيل عندهم دابة وامرأة أو خادم، أقوام أخرى أكو، فما وجه الامتنان على بني إسرائيل وجعلكم ملوكا؟ فأجاب بعض المفسرين بأن الاختصاص النعمة لبني إسرائيل باعتبارهم أول من اتخذ الخدم فخاطبهم وجعلكم ملوكا، لأن أول من قام بذلك، وهذا مخالف للوقائع التاريخية لا تساعد عليه. فيمكن إذا أن نجيب عن هذا الإشكال، إذا وجعلكم ملوكا بهذا المعنى إذن ما وجه الامتنان على بني إسرائيل؟ ها وجه الامتنان بلحاظ حالتهم السابقة، أنه كنتم عبيد أذلاء يستخدمكم فرعون وقومه، تخدمونهم، يقتل رجالكم، يستحيي نساءكم، الآن لا أصبحتم مالكين لأموركم، كل واحد عنده بيت وسيارة وراتب وربما أعمال أخرى مثلا بالمقياس اليوم، فجعلكم ملوكا. هذا التحول في حياتكم هو النعمة. ويؤيد هذا المعنى أنه ملوكا ومالك بمعنى مالك أمركم، وأنه حاجاتكم الأساسية متوفرة لديكم، هذا جعلكم ملوكا. يؤيده ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه هاي حاجات الأساسية، أمن وطعام وصحة. فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فإذن هذا يؤيد أن معنى الملك هنا بمعنى أنه توفر الحاجات الأساسية له واستقلاله وملكه لأمره. فالله تعالى إذن يذكرهم بالآية التي قرأناها، يذكرهم بهذه النعم ليحثهم على طاعة أوامره تعالى وطاعة نبيهم العظيم ويحببها إليهم. أول ما ابتدأ بذكر النعم التي أنا حتى يعطف قلوبهم ويحثهم ويجذبهم إلى طاعة الأمر. مضافا إلى، لاحظ استعمال في الآية يا قومي، أول ما بدأهم مسالسا يعني أنا ابنكم، أنا منكم، أنا حريص عليكم، أنا أريد الخير لكم، اسمعوا لي وأطيعوا، أنا ابنكم يا قومي، أنا ابن منكم من بني إسرائيل. فكل هذه إذا العناصر لترغيبهم، لحثهم على الاستجابة للأمر. بعد كل هذه إذا الأجواء، رغم مصائبهم المتعددة وبلاءاتهم اللي آذوا بها موسى عليه السلام، الله تعالى يعفو عنهم ويغدق عليهم النعم ويذكرهم بها. جاءهم الأمر أن يدخلوا الأرض المقدسة وهي أرض الميعاد التي وعدهم الله تعالى بأن يقيموا فيها دولة الحق، دولة العدل الإلهي، ويكونوا فيها ملوكا ويبعث فيهم أنبياء حتى يأخذوا بأيديهم في طريق الهدى والصلاح. ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتب لكم أن تكون هذه الأرض هي أرض الميعاد التي وعدكم الله تعالى بأن تقيموا فيها دولة الحق والعدل. ادخلوا الأرض المقدسة، المقصود بها القدس وما حولها. أولا هذا الذي ورد في الروايات كما في بحار الأنوار، قال فانطلقوا يؤمون الأرض المقدسة وهي فلسطين، هكذا في الرواية. وإنما قدسها لأن يعقوب عليه السلام ولد بها وكانت مسكن أبيه إسحاق ويعقوب. إذن الرواية تقول أن الأرض المقدسة المراد بها، وربما أيضا يستفاد هذا المعنى بقرينة آيات أخرى كقوله تعالى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، وقوله تعالى وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. البركة ماذا تعني؟ الخير الكثير. وأكيد من أعظم مصادق الخير الكثير هي إقامة الدين فيها، في هذه الأرض، وتخليصها من رجس الكفر والشرك. فإذن الأرض المقدسة التي أمروا بالدخول فيها هي القدس وما حولها. فجاءهم الأمر إذن بعد كل التذكير بالنعم والحث على الطاعة والترغيب فيها، يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، كتب لكم أن تبنوا فيها، تؤسسوا فيها دولة العدل الإلهي، ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذا الذي ذكره موسى اسمه كأنه يعني يتضمن هذا الكلام منه إحساسا بأنهم سيعصون هذا الأمر. هذا التحذير المذكور في نهاية الآية يعني أنه كان يتوقع منهم العصيان والتمرد والنكوص على الأعقاب والخمول وإدارة ظهورهم لأوامر نبيهم. فلذلك أردف قوله ولا ترتدوا على، تحذير، قال لأنه عندنا تجارب سابقة، شرعت قلوبنا، أذيتونا، تعبتونا، كما قرأنا الآن نماذج بعدهم ما جفت أقدامهم من مياه البحر ويرون كيف أغرق فرعون وجنوده، يقول لجعل لنا الآن كما لهم هذه. فعند تجارب معهم، لذلك حذرهم من المعصية من عصيان أمره، وهذا الذي حصل، صدق عليهم ظنه صلوات الله عليه، إذ كان جوابه بعد كل تلك النعم والمكانة والتفضيل وجعلكم ملوكا وأنبياء وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، ماذا كان جوابهم؟ قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. أنت دبر أمرك، روح شلون تطلعهم؟ من يطلعهم دول جبارين؟ كان قوم من العمالقة يسكنون يومئذ في هذه الأرض في فلسطين، وهؤلاء أولي أجسام ضخمة وأولي قوة بدنية وجبارين، ها معناه ظالمين يجبرون الناس على أن يطيعوهم، فإحنا لا طاقة لنا بهؤلاء. فأنت روح طلعهم من هاي الأرض المقدسة، يا الله إحنا ندخل الأرض المقدسة. ولم يطع الأمر إلا قلة قليلة جدا. قال رجلان من الذين يخافون الله تبارك وتعالى، أو يخافون من هؤلاء الجبارين. الخوف هو نزعة إنسانية موجودة، لكن خوفهم من الله تعالى كان هو الغالب، فلذلك هذا خوفهم من الجبارين من هؤلاء العمالقة، قوم من العمالقة بحسب المصادر والموسوعات. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، من الذين أنعم الله عليهم، والذين أنعم الله عليهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فهذا خوفهم من الله تعالى كان غالبا على الخوف البشري المتعارف من هؤلاء الجبارين. قال رجلان، والرجلان هما وصيه يوشع بن نون وآخر، وكلاهما من أبناء عم موسى عليه السلام، وكانوا من نقباء من الأسباط الاثني عشر. قال رجلان من الذين يخافون، يخافون ماذا؟ يخافون الله تعالى، أو حتى ذا يخافون هؤلاء الجبارين، يعني ما هو متعلق يخافون، ما مذكور. يخافون الله تعالى أكيد، هاي طاعتهم ناشئة من خوف من الله تعالى، أو عندهم خوف من الجبارين، لكن خوف الله تعالى غالب عليهم. من الذين يخافون أنعم الله عليهما، هؤلاء الرجل، ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. بس ليكن عندكم عزم، لتكون عندكم إرادة وإقدام، بس ادخلوا الباب، إذا دخلتم الباب خلاص سيكون لكم النصر، فبس هاي البداية حققوها، لا تفكروا بالباقي، باقي يحصل تلقائيا. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فأنعم الله عليهما هذان الرجلان فأصبحوا لا يخافون. الخوف من الله تعالى كما هو المحرك الرئيسي لكل عمل صالح. وقلنا أن هذين الرجلين هم يوشع بن نون وصي موسى عليه السلام وآخر، وهما من أبناء أمومته. فمحل الشاهد هذان الرجلان قالا لا تسوها، ظلمة المسألة، بس اقتحموا ادخلوا عليهم الباب. والباب ماذا هي؟ مو فقط باب، يعني هذا معروف في اللغة، يعني ادخلوا أول جزء من أراضيهم. أراضيهم ممتدة على مساحة فلسطين، يعني تصل إلى حدود مصر، ونعلم أن بني إسرائيل من خارجين من مصر، وعبروا سيناء باتجاه أرض المقدسة فلسطين. فأول مدينة كانت تلاقيهم من أرض فلسطين هي أريحة بحسب والخرائط موجودة اليوم، ممكن واحد يتأكد أيضا من ذلك. فمدينة أريحة كانت أول مدينة تواجههم، ففقط ادخلوا الباب، يعني مو هاي الباب المتعارفة التي نعرفها، يعني بس أنتوا ادخلوا ووصلوا إلى أول جزء من أراضيهم، ستنهار كل دولتهم وكل مدنهم. وهذا تصديق لقول أمير المؤمنين عليه السلام: ما غزي قوم في عقر دارهم إلا ذلوا. فأن تقتحم على هؤلاء الجبارين وسيتحقق النصر والغلبة. طبعا في هذا الجزء من الآية أيضا درس عام ممكن أن نستفيد، بأنه إذا عرض عليك أمر فيه رضا لله تعالى وكان محفوفا بصعوبات أو أي شيء آخر، لا تتهيبه ولا تتردد، أقدم عليه واقتحمه، وحينئذ سييسره الله تبارك وتعالى. لا تقول اوه هالشيء قضيه، مثلا ياتي شهر رمضان، شهر تموز، او شيء صومه هذا 30 يوم تموز حاره الى اخره، لا لا تجمع حالك، تدبدي دبدي وشوف شلون يسهل عليك الامر وينتهي من دون ان تحس مثلا. وهكذا وهو قول امير المؤمنين عليه السلام، يقول اذا هبت امرا فقع فيه، انت دبدبي اقتحمه، هو يسهل عليه، بس شوف تخلص لهذا الامر من دون ان تحس. اما التردد والخوف وحساب الصعوبات كلها، لا، هذه تؤدي الى الفشل وضياع فرص التوفيق. قال عليه السلام امير المؤمنين، قرنت الهيبه بالخيبه، اذا كنت تهاب كل شيء، ومن يتهيأ صعود الجبال يعيش ابد الدهر بين الحفاظ، انت ضع الخطوه الاولى وامشي، واذا شوفك فعلا صعدت الى القمه وتحققت النتيجه. لذلك الاحاديث الشريفه تحث على الاقدام على فعل الخير وعدم التواني والتاخير، التواني والتأخير والتردد والحساب من جميع الجهات إلى آخره يؤدي إلى تضييع الفرصة. قال الإمام الباقر عليه السلام، من هم بشيء من الخير فليعجله، فإن كل شيء فيه تأخير فإن للشيطان فيه نظرة. وتأخير وتردد وتثبيط للعزيمة، أقدم على فعل الخير. إذن هذا الدرس استفدناه، نعود إلى ما كنا فيه، أنه رغم أنه عندهم هذه الفرصة العظيمة، فقط اقتحموا أول جزء من أراضيهم، طأوا بأقدامكم أراضيهم، خلص الغلبة لكم، بس يحتاج منكم إقدام وعزيمة. لكنهم تقاعسوا، وحينئذ كما قلنا أصروا على التمرد والعناد، وكأنه أرادوا أن يدخلوا اليأس على موسى عليه السلام، أنه قالوا له بعد أنت لا تتعب روحك ويانا، إحنا هذا موقفنا، روح خلي يطلعون ذول الجبارين من الأرض، عود إحنا ذا خرج الجبارون إحنا ندخلها. يردون يدخلون اليأس على موسى عليه السلام حتى يتوقف عن دعوته من الطاعة. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، هي لن تفيد التأبيد، وأبدا جابوا تفيد التأبيد، فكأنه مصرين على العناد والمكابرة على نحو أن لا يفكر موسى بأن يدعوهم أو يتوقع منهم طاعة. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا، ما داموا فيها ذول الجباري، فاذهب أنت وربك فقاتلا، إنا هاهنا قاعدون. وكأنه ربك أنت وربك، هاي القضية تعنيكم، هاي القضية ما تعنينا إحنا، أنت وربك هاي قضيتكم، روح دبروها. وكأنه مو ربهم هذا، كأنه لا يريدون ربا يكلفهم مؤونة وتعب وصعوبة ومواجهة أعداء، لا، يريدون ربا يحقق لهم النتائج الجاهزة ويقدمها لهم، هو ورسوله يتكفلان بذلك وهم قاعدون. تملكتهم صفة الجبن، هم عاشوا فترة طويلة تحت اضطهاد فرعون وقومه، فصارت عندهم جبلة هذه الاستسلام والخنوع والجبن والضعف لطول استعبادهم من فرعون وقومه. وهذه نظرية اجتماعية أيضا كنا نلتفت إليها ونستفيد منها حتى نعالجها، هل تأثرنا نحن مثلا هناك شيعة العراق بطول عهود الظلمة والقتل والاعتقال والتشريد والإعدامات والمقابر الجماعية، كيف أثرت هذه على سيكولوجية العراقيين مثلا، لذلك انعكس مثلا على تصرفاتهم بعد 2003. هاي نظرية اجتماعية، هاي كنا نستفيد منها طبعا، وهكذا مليئة بالدروس حقيقة، واحد كن يأخذ كل هذه الدروس ويفصلها. فاستنهضهم موسى عليه السلام، يعلم أن طول هذا الاضطهاد وطول هذا القنوع أدى إلى ملكات نفسية من الجبن والخنوع والاستسلام والضعف والرضا بالأدنى بالفتات إلى آخره والانهزامية، فعالجها موسى عليه السلام بإعادة الثقة لأنفسهم بتذكيرهم بنعم الله تعالى الكثيرة والعظيمة وما تحقق لهم من أسباب القوة، لكنهم مصرون يا موسى لن ندخلها أبدا. حينئذ شعر النبي موسى عليه السلام بالإحباط واليأس المؤلم القاسي من صلاح هذه الجماعة رغم كثرة ما أغدق الله تعالى عليهم من النعم وأراهم من المعجزات، حيث إن توجه إلى ربه مستسلما إلى الله تعالى تاركا القدر بيد الله تعالى، لا يعني كل شيء سويت اللي عليه. لكن كما ترى هذا الموقف من الجماعة، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أظهر استسلامه لله تعالى وناداه كما ترى بصفة الربوبية، قال ربي أنت اللي ربيتني، أنت الذي توليت أمري، أنت الذي هذا توليت رعايتي من ذاك اليوم إلى اليوم، فأنا أسألك بهذه كمل رعايتك إلي وسوي النجارة ويا هؤلاء اللي علي كل أديته. وهذا جوابه وهذا موقفه، أظهر استسلامه لله تعالى وإيمانه الراسخ بصدق وعده، قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، ليس لي سلطان على هؤلاء الناس، من يطيع من يعصي شو أقدر أسوي إلا نفسي وأخي. أخي هارون نعم أيضا نبي مستسلم لأوامري مطيع إلي، أما الآخرون شو أقدر أسوي لهم؟ نعم يوجد فيهم صالحون مثل ذولا، قال رجلاني يوجد اثنان، لكن هم لي سلطان عليهم، أنا إنما أملك نفسي أخي هارون أيضا مستسلم لطاعتي ولأوامري. هذا يمكن أن يكون طبعا قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، وفيه أيضا معنى يعني عرفاني، ممكن أن يقال لا أملك ملك النفس كما نعلم، هذا معنى بلغة ذروة المعرفة وذروة جهاد النفس بحيث يصبح مالكا لنفسه، ليس لنفسه أي سلطة ولهوى عليه، وهذا تمام الملك والتسلط على النفس لا يكون إلا للمخلصين من عباد الله تعالى الذين استخلصهم الله تعالى لنفسه، لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، المخلصون الذين يملكون أنفسهم فقط. فبهذا المستوى أنا فقط أنا وهارون نملك أنفسنا، أما الآخر هذا يمكن أن يكون لا أملك إلا نفسي وأخي. ويمكن أن بعض اقترح شيئا آخر وهو قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي أيضا لا يملك إلا نفسه، هكذا قالوا، مو موسى عليه السلام يملك نفسه ويملك أخاه، لا هكذا قدروها، لكن إما أن تقول مؤداهما واحد لأنه ملك هارون، لما هارون يملك نفسه من تمام ملك هارون لنفسه أن يستسلم لأخيه موسى ويطيعه، لكن ما نحتاج الدخول بالتفاصيل. وكما تلاحظ أدم موسى عليه السلام مع ربه لم يقترح شيئا أمرا، لم يقترح عقوبة على قومه، لا أظهر عجز واستسلام لله تعالى، ثم خاطب ربه فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، بأي كيفية بأي نحو، تمام أدبه مع الله تعالى، لم يقترح شيئا، أوكل الأمر أمر الفصل بينه وبين قومه العاصي المتمردين إلى ربه، وأوكل أمر تنفيذ وتحقيق الوعد الإلهي، أنت يا إلهي قلت ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، أنت كتبت لنا أن ندخل الأرض المقدسة ونقيم دولة الحق والعدل فيها، شلون بعد ما أدري، هكذا يقول موسى عليه السلام، تركت الأمر لك يا إلهي، شلون ما أدري، هذا قومي تشوفهم أنت أمامك يقولون لن ندخلها أبدا، فمن تمام أدبه أوكل هذه الأمور إلى الله تعالى. فرق بيني وبين القوم الفاسقين. طبعا معصية واحدة أخو لا تستدعي أن يسميهم فاسقين. الفسق هو معنى يتجذر باستمرار والإصرار على المعاصي، فهم ليس فقط لأجل هذا العصيان سماهم فاسقين، وإنما قلنا معاصيهم وتمردهم مستمر من يوم عبروا النهر كما ذكرنا إلى الآن، فبهذا سماهم. وهنا شاءت الإرادة الإلهية نوعا من التربية والإصلاح لبني إسرائيل، فيه مشقة طبعا، لكن هذه المشقة ضرورية لهم، فيها عذاب، لكن العذاب رحمة بهم، وذلك بأن يقعوا في التيه 40 سنة، بقوا محتارين تائهين بين مصر وبين فلسطين، لا يستطيعون دخول فلسطين ولا يستطيعون الرجوع إلى مصر، 40 سنة يفترون يدورون في نفس مكانه. وعدد 40 كما تعلمون له مدخلية حسب أهل المعرفة، عدد 40 له مدخلية في موجبات التكامل، فأتاه إذن 40 سنة، استحقوا هذه العقوبة، هي عقوبة صح وعذاب صح، لكنه كان لمصلحته حتى يربيهم حتى يصلحهم. هم جلبوا هذه لأنفسهم بتمردهم على قيادتهم الربانية المعصومة، فتاهوا في الأرض 40 سنة، وكان معهم موسى وهارون ويوشع، كلهم كانوا معهم في التيه، إلا أن موسى وهارون لم يمنعوا من دخول الأرض المقدسة كما تقول الرواية، كانوا يدخلون. وخلال هذه الفترة، فترة التيه، توفي موسى وتوفي هارون عليهم السلام، وصارت القيادة إلى يوشع، ونشأت أجيال جديدة غير تلك الأجيال التي عصت وتمردت، نشأ أبناؤهم وأبناء أبنائهم خلال 40 سنة، وحينئذ نشأ جيل كما نسميه من رحم المعاناة، من رحم الإيمان، من رحم الاستغفار والتوبة عن ذلك الخطأ. لما نشأ جيل جديد على الإيمان وبقيادة يوشع، الله تعالى أخرجهم من التيه وكتب لهم الدخول إلى الأرض المقدسة، إما مع طالوت كما يمكن بالجمع بين الآيات الكريمة، قالوا ربنا أفرغ علينا، لاحظ كيف نشأ جيل جديد مع طالوت استحق أن الله تعالى ينفذ لهم الوعد الإلهي، قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. طبعا هؤلاء الله تعالى يقول كتب لكم، لكم ليس بالضرورة أن لكم أنتم المخاطبون، لكم على نحو المجموع، فصار تنفيذ الوعد هو على الأبناء وأبناء الأبناء. هل في أي أخرى؟ يقول وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل، أسكناهم الأرض الميعاد، الأرض المقدسة، وأدخلناهم هناك وأقاموا وبعث فيهم أنبياء. بأي شيء استحقوا ذلك؟ وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. هذا الجيل الجديد بعد أن راح ذلك الجيل العاصي المتمرد خلال 40 سنة، دخلوا الأرض المقدسة مع يوشع، موسى وهارون كلاهما توفي خلال مدة التيه. القرآن الكريم لما يسرد هذه القصة على المسلمين، وتستطيع أن يعني تحقق في تاريخ نزول هذه الآيات، هي أولا من سورة في المدينة، نزلت في المدينة وقبل معركة بدر، لأن المقداد تذكرون في كلمته لما النبي صلى الله عليه وآله استشار قومه في معركة بدر، أن قافلة قريش أفلتت وجاءت قريش بطواغيتها لمقاتلتنا، فما هو الموقف؟ قام الأول والثاني قالوا لا طاقة لنا بقتال قريش، فقام المقداد كلمتها، لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لنبيهم اذهب أنت وربك فقاتلا. فإذا هذه الآية نازلة قبل معركة بدر، بدليل أن المقداد استشهد بها في كلمته في معركة بدر. فإذا تلاحظ وقت نزول هذه الآيات وهذه القصة وهذه التجارب، هاي مو قصص قضاء الوقت وللونسة وحتى يقضون وقت بها. لا لا، هاي كلها تجارب حتى نستفيد منها أيها المسلمون. لا تكرروا هاي الأخطاء، لا تعصون قيادتكم الربانية المتمثلة بالنبي صلى الله عليه وآله، وإلا يحصل بكم هذا التيه وهذه الحيرة وهذه الضلال. فكان إذن جدا وقتها محتاجة الأمة، لأن في بداية تشكل الدولة الإسلامية وقيادة النبي بعد أن كانوا مستضعفين في مكة مشتتين يتخطفكم الناس، لا، أصبحت بيدهم دولة ومجتمع مسلم. فتحذرهم إذن الآية من مغبة عصيان القائد الرباني العظيم، ويحذرهم من الثمن الباهظ الذي يدفعونه. لكنهم مع الأسف أيضا المسلمون لم يستوعبوا هذا الدرس ولا غير من الدروس التي حكاها القرآن الكريم، وأعادوا نفس أخطاء بني إسرائيل، وهذا الذي أخبرهم النبي صلى الله عليه وآله، قال إنكم ستتبعون نفس آثار بني إسرائيل وستعيدون نفس سوالف بني إسرائيل. هذا الحج كله ما يفيد مع الأسف. روى الإمام الباقر عليه السلام عن جده صلى الله عليه وآله قال: والذي نفسي بيده لتركبن سنن من كان قبلكم حذو النعل بالنعل والقذة بالقذ حتى لا تخطئون طريقهم ولا تخطئكم سنة بني إسرائيل. تعيدون نفس الأشياء ونفس الأخطاء. لذلك وقعت الأمة في حيرة وتيه بسبب انقلابها على أعقابها بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب. نكثت بيعة الغدير، خلفت عثرة النبي صلى الله عليه وراء ظهورهم، أزاحوهم عن مقامهم الذي اختاره الله تعالى لهم. ولما أضاعوا العترة أضاعوا القرآن، لأن القرآن والعترة صنوان لا يفترقان. فلما خلفوا العترة وراء ظهورهم معنى ضيعوا القرآن أيضا. فدخلوا في هذا التيه الذي لا يعلم إلا الله تعالى متى سينتهي وكم سيستمر. 40 سنة تيه بني إسرائيل، أما تيه هذه الأمة لا نعلم متى يأذن الله تعالى بالفرج وتخرج من هذا التيه الذي دخلت فيه، وهذا النفق المظلم كما يقال. أمير المؤمنين عليه السلام يشير إلى هذا التيه الذي وقعت فيه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وآله: أيها الناس، لو لم تتخاذلوا عن نصر الحق ولم تهنوا عن توهين الباطل لم يطمع فيكم من ليس مثلكم. مش عايزكم أنتوا أهل القوة، أنتوا أهل العدد، أنتوا أهل التمكين، أنتوا أهل النصر الإلهية لكم. بشنو يجون هؤلاء الشذاذ يغلبوكم على أمركم؟ لم يطمع فيكم من ليس مثلكم ولم يقوى من قوي عليكم لكنكم تهتم متاه بني إسرائيل. وقعتم في نفس التيه الذي وقعت فيه بنو إسرائيل. ولا عمري ليضعفن لكم التيه من بعدي، لا بعد يصير أضعافا مضاعفة، أضعافا بما خلفتم الحق وراء ظهوركم وقطعتم الأدنى ووصلتم الأبعد. مع الأسف تتخاذلون عنا وتنصرون معاوية ويزيد وأمثال هؤلاء. طبعا تقعون في تيه، هذا التيه الطويل الذي وقعت فيه الأمة. نعم، في المفاصل الحاسمة من التاريخ يوجد ناس أفذاذ ثبتوا على الحق، كما قلنا المقداد قبل قليل ذكرنا كلمته لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم. خرجوا مو مستعدين للقتال، خرجوا لأجلها قافلة يعترضوها، ما كان عندهم عدة جيش مقاتل، وإذا يواجهون قريش أقوى منهم عدة وعددا. فلذلك تخاذل فلان وفلان، لكن وقف المقداد هذا الموقف. لا نقول لك كما قالت بنو إسرائيل لموسى: فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. لا، إلى أن أكمل. فسر رسول الله صلى الله عليه وآله بهذه الكلمات واستبشار، والأنصار أيضا أعادوا هذه الكلمات. على أي حال، إنقاذ الناس من التيه والحيرة المؤديين طبعا إلى الضلال والانحراف الذي أوقعت الأمة نفسها فيه لمخالفتها وصية رسول الله، هذه هي مسؤولية كل القادة الربانية بمختلف مستوياته. والآن طبعا أنتم حوزة العلمية تمثل القيادة الربانية بمستوى معين. العلماء هم ورثة الأنبياء، هم يحملون هذه الأمناء، أمناء الرسول. أمناء الرسول على ماذا؟ على خزائن أموال؟ لا، أمناء الرسول على رسالته ودعوته، فإنقاذ الناس وإنقاذ البشرية جميعا من هذا التيه والحيرة المؤديين إلى الضلال. إنما هو مسؤوليتكم، هي كانت مسؤولية النبي صلى الله عليه وآله، ومسؤولية أمير المؤمنين والأئمة من بعده، والحسين عليه السلام. مو نقرأ في الزيارة وبذل مهجته فيك من أجل ماذا؟ في زيارة الأربعين، ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الضلالة، لإخراجهم من هذا التيه الذي أوقعوا. وهكذا مع الأسف عصيان العاصين وتمرد المتمردين والفاسقين وخبث الماكرين طلاب الدنيا هو الذي يجعل الأمة تدفع هذه التكاليف البائضة. الحسين عليه السلام يستشهد، والأئمة المعصومون يستشهدون من أجل إنقاذهم من التيه. وليش الأمة أدخلت نفسها في هذا التيه بحيث احتجنا إلى مثل هذه التضحيات وهذه التكاليف الباهظة؟ فهذا نداء الإمام الحسين عليه السلام، هل من ناصر؟ كما قلنا في بعض كلماتنا، هل من ناصر ينصرنا؟ وهذه الآيات الكريمة أكيد قبل دعوة الحسين، هاي ليست مختصة بجيل معين، هاي لجميع الأجيال. نحن مطالبون أن نبذل وسعنا في سبيل إخراج الناس، إخراج أنفسنا أولا طبعا من التيه والحيرة والضلال إلى الحق والهدى. نسأل الله تعالى الثبات على الحق، وأن نكون على بصيرة من أمرنا، ويوفقنا لما يحب ويرضى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين.